سار عليها جملة من الحكماء الكبار وأسسوا عليها تأسيسات، واستنبطوا منها مثلا كقاعدة الأخس مثلا، وربما بشكل موسع في محل هذه البحث القاعدة، لكن بما يتناسب والإشارة إليها في هذا البحث. قاعدة الأشراف تسمى بقاعدة إمكان الأشرف، أو بعبارة أدق قاعدة الممكن الأشرف، أن أشرف ينسب إلى الممكن لا إلى نفس الإمكان، عبارة أدق. إذن الممكن الأشرف أو ما هو اشتهر عليها بأنها الإمكان الأشرف. قاعدة الممكن الأشرف تفيد بأن إذا وجد الممكن الأخس وجودا، نقول الأخس عن الأخس وجودا، يعني ذات الإمكانيات المتواضعة، ما يمتلك ذيك المميزات الكبيرة مثلا، فهذا الممكن الأخس الذي هو أقل مميزات عندما نراه موجودا هذا كاشف عن وجود الممكن الأشرف منه، والذي فيه المميزات الأعلى والأفضل والأكمل إلى غير ذلك. هذه خلاصتها. مثلا عندما أرى باب المثال هذا الإنسان الآن المادي، هذا الإنسان المادي عندما ألحظه في عالم المادة هو موجود، يعني كمالاته أكثرها بالقوة ليست ماذا بالفعل، وذات مميزات محدودة في الزمان والمكان، في أطر هذا الزمان هذا المكان الذي أو هذا المعذرة هذا العالم المادي الذي تحدثنا ويأتي الحديث عنه كذلك، هذا العالم المادي ذات الإمكانيات التي لا تكون ماذا إمكانيات عالية قياسا إلى غيرها من العوالم. فبالتالي يقول هذا الإنسان بهذه المميزات بهذه الصفات هو ممكن أخس زيد مثلا في الخارج، عمرا في الخارج، فهذا كاشف عن وجود من؟ وجود إنسان مجرد تام، لاحظ لا فيه المادة ولا فيه آثار المادة، هذا الوجود المجرد نسميه وجود إنساني مجرد، والكمالات المودعة فيه كلها موجودة ماذا؟ بالفعل، كمالاته ماذا؟ بالفعل وليست بالقوة، هذه الكمالات إنما كمالات ماذا؟ بالفعل وليست بالقوة، مو كمالات بالقوة بل كمالات ماذا هي؟ بالفعل متحقق، فذلك هو أشرف. أشرف من أين؟ من هذا الوجود الإنساني المجرد الموجود وهو زيد. فبالتالي الحق سبحانه وتعالى قبل أن يصدر منه هذا الأخص صدر منه الأكمل، والأكمل الذي هو الأقرب إلى ماذا؟ إلى الوجود الحقاني، وجود الحق سبحانه وتعالى الأقرب إلى منبع الوجود، والوجود الأقرب بطبيعته هو يكون أكثر كمالا، فعقلا هو الذي ماذا؟ فعقلا هو الذي انتفت، فعقلا هو الذي يصدر من الله، ثم بعد ذلك بواسطته مثلا تصدر يأتي بعد ذلك مثلا بمراحل أو من بعد عالم مثال يأتي عالمنا المادي، ويكون العلق بين هذا الوجود المجرد والذي كمالاته بالفعل وتام الفاعلية مدبرا لمن؟ لهذا الموجود لزيد الإنساني في الخارج الذي كمالاته أكثرها بالقوة، فيقوم بتحريكه وتدبيره وإخراجه من القوة في الحركة الجوهرية كما أشرنا فيما تقدم. وهذا مثال للإنسان، خب مثال للديكة، مثال للبقر، مثال للأغنام، وإذا قلنا فيما تقدم بأن عقول عربية متكافئة لا توجد بينها علية ومعلولية، بل هي معلولة لعقل واحد فوقها، ولكن هذا لا يقصد أنها كلها في كمال واحد، يعني الوجود المجرد الإنساني أشرف من الوجود المجرد البقري مثلا أو الفرسي أو ما شاكل ذلك كما ذكرنا، واضح إن شاء الله. هذا تقريبا ما يمكن أن يقال. فلذلك الواجد لكل الكمالات، إذا بجي بقياس مثلا، الواجد لكل الكمالات أشرف من الفاقد لأكثرها، صحيح؟ الإنسان المجرد واجد لكل الكمالات، إذن شو صير؟ الإنسان المجرد أشرف من الفاقد لأكثر الكمالات. ممكن نعيدها، الواجد لكل الكمالات طبيعته شو صير؟ أشرف أحسنتم من الفاقد لأكثرها. والإنسان المجرد شو صير؟ واجد لكل الكمالات، إذن شو صير الإنسان؟ إذن الإنسان المجرد أشرف من الفاقد لأكثر الكمالات. هذا هو ما يمكن. طبعا بهذا البيان نختصر من قاعدة كان أو الممكن الأشرف. واضح الآن؟ هذه القاعدة جعلت دليلا على ماذا؟ كما قلنا على وجود العقول العرضية. من خلال قاعدة إمكان الممكن الأشرف قالوا لتثبت هذه القاعدة وجود ماذا؟ العقول العرضية التي هي أشرف وجودا من أين؟ من الأنواع المادية، لكون كمالاتها ماذا؟ تأتام بالفعل وموجودة بالفعل. خب، لكن كما تعلمون هذه القاعدة، التفتوا، أولا نحن لا كلام في صحة هذه القاعدة، الحكماء يقبلون، يعني حسب التتبع وحسب ما هو معروف بأن الحكماء يقبلون هذه القاعدة، وصلنا مدرسة الحكمة متعالية كلام الله صدر فيها، يعني يعظم هذه القاعدة ويطبقونها، ولكن يقولون تطبيقها في هذا المورد ماذا؟ خطأ. يعني تعلمون بأن جملة من القواعد صحيحة في ذاتها بما هي، هي صحيحة، ولكن واحدة من الإشكالات التي تجري على هذا المورد أو ذاك المورد هو استخدام هذه القاعدة أو تلك التامة في غير من؟ في غير موضعها، في غير محلها. تتل لها النقطة، استخدام هذه القاعدة في غير محلها فتجري للأسف في غير محلها. لماذا؟ لأنه يقولون واحدة من شروط جريان هذه القاعدة ماذا؟ أن يكون الموجود المجرد كما تدعيه كالإنسان المجرد والإنسان المادي اللي هو زيد أن يكونان من ماهية نوعية واحدة، كلهم من نوعية واحدة. حن زيد وعام هذه ليس من نوعية واحدة، نوعية واحدة فيهم حد واحد وهو حيوان ناطق. زيد فيه حيوان ناطق وعمر فيه حيوان ناطق، ولا بد من ترتب، يعني لا بد أن يكون بالحمل ماذا؟ بالحمل الشائع، يعني فيه آثار الحيوانية. زيد فيه آثار الحيوانية، عمر فيه آثار الحيوانية، لأنه من نوعية أو من ماهية نوعية ماذا؟ واحدة. وهذا ما لا نجده أين؟ فيما تدعون هذا الإنسان المجرد تفترضونه. لاحظوا معي، هذا الإنسان المجرد الذي يفترض لا يوجب لمن تقول هذا العقل العرضي هذا فيه الكمالات الإنسانية فبالتالي هو إنسان. من قال لك هذا إنسان حقيقة؟ لأن هذا العقل المجرد يبقى هو عقل وليس ماذا؟ وليس إنسان. فرق. نعم، كون محتوى على كمالات الإنسان بالفعل لا يسمى بالحمل الشائع ماذا؟ إنسانا. هو بالحمل الشائع عقل أصلا، ملتفتين، فليس بإنسان. لأن تعلمون لا يوجب كون مفهوم الإنسان. نعم تقول مفهوم ينطبق، مفهوم أعم، هذا مفهوم. المفهوم كما تعلمون مفهوم على قسمين عندنا، مفهوم ماهوي وهو الذي ماذا يؤخذ في حد ذلك الفرد، مثل تقول مفهوم الإنسان، صحيح؟ فإذا انطبق هذا المفهوم على زيد تقول زيد إنسان، أخذ هذا المفهوم في حده. وعندنا مفاهيم أخرى ماذا؟ مفاهيم المعقولات المنطقية الثانية والفلسفية الثانية، فلسفية ثانية مثل مفهوم العلة والمعلول والوحدة والكثرة، هذه لا تؤخذ في حدود الأشياء، ليس هي حد في حدها. تفتين من ياب نقول النار علة، هذه علة لا يؤخذ في، نعم هو مفهوم ينطبق ولكن لا يكون حدا لها. فنفس الشيء من تقول مفهوم الإنسان تدخل تدرج تطبقه على من؟ على العقل المجرد. تقول العقل المجرد ألف، العقل العربي ألف، مجرد فيه كمالات الإنسان فأقول عنه إنسان. نقول انطباق مفهوم الإنسان عليه ليس انطباقا ماذا؟ ماهويا، هذا انطباق مثل مفاهيم الفلسفية الثانوية لا يؤخذ في حدها، لا يؤخذ ماذا؟ في حدها. تفتن لي النقطة، لا يؤخذ في حدها، فبالتالي صدق الإنسان على زيد هذه كما قل صار مفهوم فلسفي. إذا صار مفهوم فلسفي ليس إذن من ماهية واحدة. أحسنتم. وإذا صار ليس من ماهية واحدة كما فاخترم شرط جريان هذه القاعدة. وبالتالي كما تنسب هذه الكمالات الحاوية والمدبرة أو كما ينسب التدبير للعقول العرضية لا مانع من انتسابه للعقول الطولية، فهو آخر العقول الطولية العقل العاشر العقل الفعال الذي يقوم بتدبير من؟ بتدبير ما دون بعد عالم المثال مثلا. فتصير الحجة أعم من المدعى، ما رملتت لها النقطة، فتكون الحجة أعم ماذا؟ أعم من المدعى. ما رجلت توصل الفكرة بهذا المقدار؟ واضح إن شاء الله. إذن من شرائط أن انطباق قاعدة الممكن الأشرف هو أن يكون هذا وهذا من نوع ماهية واحدة. الآن بحث المفصل والتفصيل يأتي إن شاء الله على مستوى نهاية الحكمة، لكن هذا هو تمام. إذن بعد هذه القاعدة أو جراء أن هذه القاعدة ليس إن في محله وعليه ما عليه من الإشكالات. أنقل كلمة لملا صدر عليه الرحمة، قال في هذه القاعدة في الأسفار هني تقريبا الجزء الثاني صفحة 62، يقول مفادها أن الممكن الأشرف يجب أن يكون أقدم في مراتب الوجود من الممكن الأخس، وأنه إذا وجد الممكن الأخس فلا بد أن يكون الممكن الأشرف ماذا؟ منه قد وجد قبله، وهذا أصل شريف برهاني عظيم جدوى كريم مؤدى كثير فوائده متوفر منافعه جليل خيراته وبركاته. فقد نفعنا الله سبحانه به نفعا كبيرا بحمد الله وحسن توفيقه. يعني غريب كما قلت في البداية، هذا إشارة إلى أن هذه القاعدة عظيمة عند الحكماء واستقلت واستفيد منها استفادات كبيرة بتصريح مثل ملا صدر عليه الرحمة. هذا تمام، لكن الخلاصة ما يمكن أن نقوله ماذا؟ أن هذه القاعدة تطبيقها في غير محلها. واضح؟ طبق العبارة بعد. قال ومنها، يعني من أين؟ من الحجج التي ذكرت على دعواهم، ومنها الاحتجاج على إثباتها بقاعدة إمكان الأشرف، هذه منسوبة لأرسطو، أو الممكن الأشرف أو العلماء يعني السابقين الحكماء السابقين. فإن الممكن الأخس إذا وجد وجب أن يوجد الممكن الأشرف قبله، وهي قاعدة مبرهن عليها. هذا إن شاء الله على مستوى دراسة علا كناية الحكم وغيره موجود البحث مفصل عن كمبدأ تصديقي ومبدأ تصور، فضلا عن مبدأ التصور. هني فقط إشارة مبدأ التصور، يعني مو محل يبحث الآن. يقول ولا ريب في أن الإنسان، هذا كيف تطبيق الآن في المجال المقام. يقول ولا ريب في أن الإنسان المجرد الذي هو بالفعل في جميع الكمالات، يعني كمالاته بالفعل كما قلنا، الذي هو بالفعل في جميع الكمالات الإنسانية مثلا أشرف وجودا من الإنسان المادي الذي هو بالقوة في معظم كمالاته. فوجود الإنسان المادي الذي في هذا العالم شو صير؟ ماذا؟ كاشف، دليل على وجود مثاله العقلي المجرد ذاتا وفعلا في كل الكمالات بالفعل، لأن العقل كل ما أمكن له من الكمالات بالإمكان العام فهي موجودة له بالضرورة بالفعل كما أشر. قال الذي هو رب نوعه لربيه ويدبره ويخرجه من القوة إلى الفعل. الآن هل هذا تام؟ يقول ليس تام، وفيه أن جريان قاعدة إمكان الأشرف مشروط بكون الأشرف، هذا الممكن الأشرف، والأخس مشتركين في الماهية النوعية، درجان تحت ماهية واحدة، حتى يدل وجود الأخس في الخارج على إمكان الأشرف. افترض هذا الحديد الموجود الآن أمامك وجود أخس له حديد أشرف لكن من ماهية واحدة، فيقوم بتدبيره إذا على حسب هذه القاعدة. بحسب ماهيته. يقول: ومجرد صدق مفهوم على شيء لا يستلزم كون المصداق فردا نوعيا له. صحيح، تذكرون هذا وين كان الكلام فيما تقدم؟ وين؟ اللهم صل على محمد وآل محمد، في المرحلة الثانية، في إشكال الإشكال الثاني في الوجود الذهني اللي عالج ملا صدره به فارق الحال، فإن فرق بين أنه ينطبع المفهوم أو يندرج، يعني الآثار لا يندرج مصداق تحت مفهوم إلا إذا تحققت فيه الآثار، وإلا مجرد انطباق مفهوم هذا لا يؤدي إلى الاندراج الحقيقي. هذه واضحة؟ يقول: لا يستلزم كون المصداق فردا نوعيا له. حين مثال لطيف يجيبه: كما أن صدق مفهوم العلم على العلم الحضوري لا يستلزم كونه كيفا نفسانيا، لأن العلم الحضوري أم هو أمر وجود، ما الارتباط به؟ ماذا؟ ليس ما هي هو لكي يندرج تحت ما هي من الماهيات، وبالتالي تحت مقولة من المقولات، رغم نسميه علم، لأن فقط انطباق مصداق العلم، وإلا آثار العلم الحصولي تنطبق عليه؟ لا، هو ما له ربط. كما أن صدق مفهوم العلم على العلم الحضوري لا يستلزم كونه كيفا نفسانيا، فمن الجائز، يعني من الممكن، أن يكون مصداق مفهوم الإنسان الكلي الذي نعقله مثلا ماذا؟ عقلا كليا من العقول، ماذا؟ من العقول الطولية، عنده جميع الكمالات الأولية والثانوية التي للأنواع ماذا؟ التي للأنواع المادية. واضح؟ فيمكن أن كذا عقلا كليا من عقول الطول، نسمي العقل العاشر الأخير العقل الفعال، عنده جميع الكمالات الأولية والثانوية التي للأنواع المادية، زيد وعمرو كذا، فيصدق عليه مفهوم الإنسان مثلا لوجدانه كماله الوجودي فيه، لأن فيه كمالات الإنسان ولكن ليس إنسان حقيقة، هذا يبقى عقل منه، لا لكونه فردا من أفراد الإنسان، لا من كونه، وإلا يستلزم منه أي مفهوم تطبق على أي مصداق صار منه حقيقة، لا، لابد من شرط ماذا؟ الآثار، أحسنتم، يعني بالحمل الشائع. وبالجملة صدق مفهوم الإنساني مثلا على الإنسان الكلي المجرد الذي نعقله لا يستلزم كون معقولنا ماذا؟ فردا للماهية النوعية الإنسانية، حتى يكون مثالا عقليا للنوع الإنسان، فبالتالي أثبتنا رب الأنواع العقول العرضية المدبرة، هذا كل كلام غير تام، إذن لا يوجد واقعا دليل حسب إلى هذا المستوى دليل على ماذا؟ دليل على وجود العقول العرضية. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلامين إخواني في هذا البحث، قررنا نوصل الفكرة إن شاء الله، واضح البحث. تعالوا معي إلى الفصل الثالث عشر، إن شاء الله نحاول نتابع من هذين البحثين. الفصل الثالث عشر والرابع عشر تقريبا أغلب المطالب قد تقدم، لكن التفت ونحاول أن نغطي بشكل سريع. الفصل الثالث عشر في المثال قلنا أن العوالم الكلية ما هي؟ العالم العقلي المجرد وانتهينا منه، ثم العالم المثال الذي فيه آثار المادة وليس فيه المادة. من المسائل المهمة في الفلسفة والأبحاث هو الحديث عن أو الإشارة إلى عالم المثال. عالم المثال يسمى عالم البرزخ، وهذا عالم البرزخ في قوس البرزخ لغة هو الحاجز بين الشيئين، فعالم المثال حاجز أو متوسط بين العالم العقلي المجرد ذاتا وفعلا وبين العالم المادي اللي هو مادي في ذاته وفي فعله آثاره، واضح؟ فهو متوسط، هذا العالم المثال متوسط فيه آثار المادة ولكن لا توجد فيه ماذا؟ فيه المادة، هذا يسمى عالم البرزخ. لكن البرزخ النزولي، كلامنا أين؟ في قوس نزول وليس في قوس الصعود البعد الموت، هذا يأتي إن شاء الله الحديث عنه بشكل سريع كفارق بينه وبين عالم المثال. فيسمى هذا إذن عالم البرزخ لتوسطه بين العقل المجرد والجوهر المادي، عالمنا يعني. هم يسمى الخيال المنفصل. إخواني الخيال ينقسم إلى قسمين، خيال منفصل وخيال متصل بشكل سريع. طبعا هذه أبحاثها مرتبطة بعلم النفس الفلسفي. عالم المثال المنفصل هو هذا عالم المثال، وهذا عالم جوهر، جواهر، جواهر عالم من العوالم الكلية، بل هو أشرف وأوسع من عالمنا هذا المادي، بل واسطة في الإفاضة على عالمنا إلى غير ذلك. أسمي عالم المثال المنفصل، بينما عالم المثال المتصل هو الذي مرتبط بصقع نفس الإنسان، سمي قوة، سمي قوة الخيال. هذا قوة الخيال اللي من الحواس الخمس الباطنة، واضح؟ هذه سموها ماذا؟ سموها عالم المثال المتصل، متصلة بك. كان أنت عند تغمض عينك تتخيل، تتصور الصور كذا كذا، فهذه الصور هذا العالم سموه عالم المثال المتصل. أحسنت، متصل ببيصق. وهذه الصور قد تكون حقيقية وقد تكون باطلة زائفة، قد تحمل صور عقائدية باطلة أو صور حقيقية أو عقائدية صحيحة أو ما إلى ذلك، مرتبطة. فبذلك فيها يختلط الحق بالباطل، بينما عالم المثال المنفصل كله حق، كله حقائق فقط، كل ما هناك إنه ماذا؟ فيه آثار المادة وليس فيه المادة، كصورتك في المرآة بالتشبيه والتقريب. شلون هذه صورتك فيها آثار المادة من الشكل والطول وكذا وغير ذلك، ولكن ليس فيها المادة والكثافة المادية. واضح؟ تفتين وياي؟ ولذلك في عالم الرؤية من ارتبطت نفسه بعالم مثال المنفصل شاف حقائق إلى غير، بينما لو كانت الرؤية في محوطة عالم المثال المتصل، هذه أحاديث النفس ذاك الكثير يسموها الرؤية الكاذبة، يعني ترى إنسان عنده طموحات وآمال وكذا فما متحققت، مثلا شوفها في المنام يشوفها متحققت أو شبيه أنها تتحقق أو كذا، تراوده نفسه بأمور وأمور وأمور، هذا كله في محوطة عالم نفسه، عالم ماذا؟ نفسه. وهذا على كل حال كما قلنا، إذن في حق وفي باطل بين عالم المثال المنفصل، عالم كله حق، واضح إن شاء الله. إذن لماذا سمي عالم البرزخ وسمي عالم المثال المنفصل؟ وهو كما تقدم مرتب المراتب الجود مفارق للمادة دون آثارها. هذا العالم فيه صور جوهرية لكن صور جزئية مثالية، من صدرت من آخر العقول الطولية، العقل الفعال على رأي من؟ على رأي المشاي، أو صدرت من العقول العرضية على رأي الإشراقين. أحسنتم، فهذه متكثرة، فبالتالي تكون لها البساطة في الإفاضة على من؟ على العالم المادي، عالمنا. نعم هناك طرحوا إشكال إخواني بأنه مثلا هذا العالم، هذه الصورة الموجودة الآن في عالم المثال المتصل في قوس النزول هي موجود صورة واحدة مثلا، لكن عندما يعقلها 4 5 10 20 قد يعقلها كل واحد حسب ماذا؟ حسب مثلا ماذا؟ حسب استعداده. فالصورة تختلف من في ذهن هذا، تختلف عن ذهن زيد، عن ذهن عامر وكذا وكذا، فهنا جاء إشكال، قالوا إذن سوف تنسلم الوحدة الشخصية للصورة ألف مثلا، هي صورة واحدة حقانية بتعبيرنا، صحيح مثالية جزئية، لكن لما يتعقلها زيد صارت بشكل عام، بشكل فلان، بشكل هذا، صارت بعد انثلمت وحدتها. ها يقولون لا تنسلم الوحدة، لأن هذاك التمثل الذي حدث أدركه فل، أدركه زين وأدركه عمر وأدركه كذا وأدركه كذا، إنما هاك الخلاف الآن صار في قابلية القابل، وإلا المدرك حقيقة واحدة ما لا ربط بقابلية القابل، ولا منافى بين كل شيء واحدا بوجوده النفسي وكونه متعددا ماذا؟ بوجوده القياسي، قياسا إلى ذهن زيد أخذ، لأن زيد بحسب استعداده تقبله قبل هذه الصورة، ذا قبل هذه الصورة، ذا قبل تلك الصورة، إذن للقابلية أثار، ولكن يبقى المدرك في حد نفسه في حد واقعه حقيقة واحدة لا تنثلم. هذا مثل الآن بالمثال أقرب لك الفكر، عندما أنت ترى شبحا يتحرك في الظلام صحيح؟ من بعيد، ويمك أنت أصدقاء 5 جالسين ترون في بار، في جلسة وهذا الشيء يتحرك من بعد كيلوين، هو في الواقع شيء واحد حقيقة، ترض إنسان يتحرك، لكن الآن لما شافه 4-5 في وقت واحد كل واحد تخيله بالشكل، واحد قال لا هذا الظاهر امرأة، واحد قال هذا رجل، هذا واحد قال شجرة تتحرك، هذا قال خيمة مثلا تتحرك، ها لاحظوا كل على قابليته، ولكن في الواقع هو شيء واحد رجل فرضا يتحرك أو شيء من تفتن وياي. إذن هذه القوابل ليس لها ماذا، هذه القوابل التفتوا، هذه القوابل نعم كلون كل ومدركة حسب تختلف حسب قابلية القابل، ولكن في الواقع هو حقيقة واحدة. طبق العبارة. قال في المثال، طبعا عندنا واحدة من المسائل مثلا الفرق بين البرزخ، عالم البرزخ والصعودي النزولي والصعودي، احنا كلامنا وين في البرزخ النزولي، وعندنا برزخ صعودي، ويوجد فوارق. طبعا من ضمن الفوارق انه هذا العالم المثال اللي قصدنا في قوس النزول وذاك في قوس الصعود، هذا صور حقيقية موجودة نحن ماذا نستقبلها، لكن في عالم القوس في الصعودي البرزخ الصعودي هذا تتمثل بأعمالك، يعني ما تأتيه من أعمال وعقائد هناك ماذا تتمثل. لاحظوا يا أنت حسب العقائد اللي يعني يظهر فيه ماذا، يظهر فيه صور الأعمال ونتيجة أفعال الإنسان. لاحظوا يا هذا أمر. الأمر الآخر أن عالم القوس النزولي ممكن الاطلاع عليه وإن كان صعب، لكن ممكن فيه يعني، يعني لكن العالم المثال الصعودي عالم البرزخ صعوبة جدا أن الإنسان يطلع عليه هو في عالم الدنيا إلا للأوحدي مثلا فرض النبي ولي إمام معصوم لا شك فيه، ومن مثلا سار على هدي بمعنى الحقيقي بالحمل الشعر لا يعني يفتح لك وليرى آثار الأعمال هناك في تلك النشأة. قال الفصل 13 في المثال يسمى البرزخ لتوسطه بين العقل المجرد والجوهر المادي والخيال المنفصل لاستقلاله عن الخيال ماذا؟ لاستقلاله عن الخيال الحيواني المتصل به يعني بالإنسان مثلا، واضح؟ وهو كما تقدم مرتبة من الوجود وفارق للمادة دون ماذا؟ دون آثارها، وفيه في هذا العالم المنفصل صور جوهرية جزئية في قبال المعاني الكلية فيها في عالم العقل يعني صادرة من آخر العقول الطولية، وهو العقل الفعال عند من؟ عند المشائين أو العقول العرضية على قول الإشراقيين، وهي هذه الصور متكثرة حسب تكثر الجهات في العقل المفيض لها، لأن تكلمنا كيف نشأت الكثرة، متمثلة لغيرها بهيئات ماذا؟ مختلفة من غير أن ينثلم باختلاف الهيئات في كل واحدة منها وحدته الشخصية. قدرنا نوصل الفكرة الإشكال العلاجة؟ هذا تمام الكلام من إخواني في هذا الفصل 13. 14 وآخر الفصول، هذا كثير من أبحاثها هم تقدمت إخواني، ماري واضح البحث السابق إن شاء الله ما صار عجلة بعد أن آخر درس نحاول نختم المادة كم دقيقة ننتهي. الفصل 14 في العالم المادي، هذا هو عالمنا المشهود. طبعا عالم المشهود يعني يعني عالمنا هذا عالم المادي. الآن لفظ المشهود بعضهم يقول المشهود يعني محسوس، والمحسوس تعلم بأن بشكل أعم حتى في عالمنا أشياء نشعر بها وأشياء ماذا نشعر بها، أشياء نلمسها ونراها وأشياء أصلا فوق إدراك لكن هي محسوسة، فعالم المحسوس أعم من كون الذي ندركه فعلا بحواسنا أو يحتاج إلى مجهر ويحتاج إلى مثلا عين مسلحة بتعبيرنا لرؤيته أعم، عشان لا يصير فقط ذهن المحسوس اللي أحسه بحواسي وأشاهده مثلا ولا غيره يصير في غير عالم محسوس، لا نفس عالمنا المحسوس له مراتب كذلك، بعضها ندركها بسهولة وبعضها ماذا بصعوبة، بعضها بعين مسلحة وبعضها بأدق الأجهزة ويلا نصل إليه، مثل الآن بعض الأمواج الأثيرية بعض الذبذبات بعض كذا صحيح أي أحسنتوا وغير ذلك، واضح لطيف. هذا العالم التفتوا فيه كما تعلمون ماذا فيه المادة وفيه آثار المادة، هذا مادة وصورة هنا واضح، وتكلمنا عن هذا العالم عن مادة والصورة وين في المرحلة السادسة هناك تحدث بشكل علاقة المادة والصورة والتلازم بينهما، هذا أولا. ثانيا من خصائص هذا العالم أنه ماذا؟ عالم استعداد وقوة. عالم ماذا؟ استعداد وقوة، يعني كل الكمالات هنا ماذا؟ الكمالات مثل الإنسان والبقر أو الإنسان مثلا كمالاته في هذه الدنيا ماذا هي؟ أول ما يأتي ماذا؟ بالقوة والاستعداد، ليس فيه كمالاته بالفعل. ثم يقوم ماذا؟ بالتدرج، بالحركة الجوهرية، بالتكامل، بفترض بالرياضة الشرعية، بالرياضة العلمية كذا، فيخرج من القوة إلى الفعل. أما كذلك برتب على كل حال كما أشرنا، نعم يخرج، نعم قد يعائقه عائق، ذاك بحث آخر، لكن لا شك أن الحكمة الإلهية اقتضت وجود كل موجود في هذا العالم عنده غاية ينشدها، تكلمنا عنها في بحث سابق هنا في بحث الغاية، قلنا في العلة الغائية في الفاعل الشاعر في الفاعل العالم والشاعر الذي له شعور، ماذا تكون العلة الغائية في حقه؟ ما لأجله الحركة، خروج من القوة إلى الفعل. أما في الأمور الفواعل الطبيعية، الفاعل الطبيعي أو التي الموجود الذي لا شعور له، ما هي غايته؟ ما إليه الحركة، لا ذاك ما لأجله الحركة في الفاعل الشاعر، بينما الفاعل الذي يفتقد الشعور والعلم هذا ما تنتهي إليه الحركة ما شرحنا مفصلة. إذن هذا له يبدأ هذا الموجود في سر في تفصيل هذا. إذن من خصائص هذا العالم أن الموجودات فيه ماذا؟ كمالاتها بالقوة ليس بالفعل، ففي التدريج تخرج من القوة إلى الفعل، واضح؟ الأمر الآخر أن هذا العالم هو الأنزل وجودا، الأخس وجودا، الأخس الوجود ليس الأخس الأخلاقي أو العرفي، رغم أنه الأخس وجودي وجودا وتحت إشرافنا وتحت يدنا، إلا أنه كثير من الأسرار لم تكتشف فيه، الذي اكتشف قليل جدا، يعني حتى صرح مثل أينشتاين صاحب ألف نظرية وصاحب نظرية النسبية ومعروف بعد اللي توفى عام 1955 للميلاد، معروف أينشتاين وعبقريته، هو يصرح بأنه لو قسنا مجهولاتنا مع معلوماتنا في هذا العالم المادي، ويتكلم على مثال، ويتكلم عن عالم العقلي، يتكلم عن عالمنا المادي، يقول لو قسنا مجهولاتنا مع معلوماتنا كالقطرة بالنسبة للبحر، شوف مهما توقعنا وجدنا هذا تحت يدنا وإمكانياتنا، ومع ذلك أسراره بالنسبة الكبرى غير مكتشفة لنا. إذا العلوم حقيقة عند الإنسان الكامل، عند الإمام، عند المعصوم الذي وذلك فروات خرج الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، وتكاملت البشرية بنوع من التكامل، تنكشف لها كثير من أسرار وحقائق هذا العالم ببركة وجوده. لاحظ هذا العالم طبعا من خصائصه أنه وجود واحد سيال متحرك يخرج ماذا من بالحركة الجوهرية، تكلمنا بشكل مفصل وين في الحركة الجوهرية، وقلنا هذا العالم يتحرك يتجه في حركته إلى الفعلية وفعلية حتى يصل إلى محل القرار، محل القرار وين؟ العالم الآخر، واضح؟ إلى العالم الآخر الفعلية المحضة، فهو يتحرك وقلنا بأن حركته ماذا؟ هل حركة زائدة عليه؟ ولا وجود عينه الحركة؟ أحسنتم، قلنا بأنه فيما تقدم أن الحركة أمر ذاتي له، والأمر الذاتي لا يحتاج إلى علم، فنقول الله أوجد المتجددة متجددا ومتحركا، لا أنه ماذا؟ لا أنه جعل المتجدد، لا الله مستغفر الله، لا أنه جعل له التجدد والحركة، بل الله ماذا؟ أوجد المتجدد متجددا، بل تجدده ذاتي ولا يحتاج إلى علة، فالجعل جعل المتجدد ولم يجعل التجدد، لا الله مو أوجد هذا العالم وبعد أفاض عليه التجدد، بل ماذا؟ بل أحسنتم، بل أو جده متجددا، وهذا بالهالإشكالية الحركة الجوهرية عالجنا ارتباط الثابت ارتباط المتغير ماذا بالثابت، واضح هذه الأبحاث؟ نعم هذا تقريبا ما يمكن أن يقال في هذا الفصل، تقريبا هو كما قلت كل أبحاث تقدمت، يعني ما عندنا شيء مطلب تقريبا جديد، واضح؟ طبق العبارة. قال الفصل الرابع في العالم المادي وهو العالم المشهود، قلنا المشهود عام نشهده ونحس بشكل مباشر أو بشكل مثلا بالعين المسلحة، وهو العالم المشهود أنزل مراتب الوجود وأخسها الأخس الوجودي، ويتميز من غيره. ماذا يتميز؟ بتعلق الصور الموجودة فيه، الصور النوعية طبعا الموجودة فيه بالمادة وارتباطها تبعت هذه الصور بالقوة والاستعداد. فما من موجود فيه يعني في المادة إلا وعامته يعني أكثر كمالاته في أول وجوده ماذا؟ بالقوة. ثم يخرج إلى الفعلية بنوع من التدريج والحركة، وربما عاقه من ذلك عائق، فالعالم عالم التزاحم وتمانع، ثم عالم التضاد. من هنا قال الحكماء وبعضهم قال لولا التضاد والتزاحم لانقطع الفيض. وقد تبين بالأبحاث الطبيعية والرياضية إلى اليوم شيء كثير من أجزاء هذا العالم والأوضاع والنسب، علاقة هذا بهذا التي بينها والنظام الحاكم فيها بين هذه الأجزاء، ولعل ما هو مجهول منها أكثر مما هو معلوم. هذا أمر. وهذا العالم بما بين أجزاء من الارتباط الوجودي ماذا؟ واحد سيال في ذاته، متحرك بجوهره، ويتبعه أعراض الحركة هم الجوهرية والعرض، يتحرك بحركة الجوهر كما قلت مولّا صدر أحد الأدلة، حركة الأعراض كاشفة عن حركة الجوهر. هذا تكلمنا عن فصل في الحركة الجوهرية. وعلى هذا وعلى هذه الحركة العامة حركات جوهرية خاصة نباتية، النبات هم ينتقل ترى، حيوانية وإنسانية، وبعضهم على هالمعنى حتى النبات له حشر، الحيوان له حشر، الإنسان له حشر، وكان كلٌ بحسب الكل سوف يروح يذهب إلى ماذا؟ إلى المستقر، إلى الفعلية المحضة، وكن كل بحسب. والغاية التي تقف عندها هذه الحركة دار القرار لتجرد الدم هي التجرد التام للمتحرك كما تقدم إين في مرحلة القوة الفعل في الفصل 11. ولما كان هذا العالم متحركا بجوهره سيالا في ذاته، كانت ذاته عين التجدد والتغير، الحركة الجوهرية في ذاته كما عين التجدد. وبذلك صح استناد سنة هذا التجدد العلة الثابتة، فالجاعل الثابت جعل المتجدد، لا أنه جعل الشيء متجددا لكي يلزم المحذور، شرحناه مفصل فيما تقدم. حتى يلزم محذور استناد المتغير إلى الثابت وارتباط الحادث بالقديم. بحمد الله تم هذا البحث وهذا الكتاب. فعلى كل حال سنة ونص تقريبا مع الأخوة في دورتين، دورة مختصرة الحمد لله ودورة تامة في بداية الحكمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، ونرجو المعذرة من نقص بعد صارت عبارة ما تضحات وإحنا ما فهمناها أو ربما فهمناها بالخطأ بعد، والعصمة لأهلها. فنرجو واقعا من الأخوة المعذرة ومتابعة هذه الأبحاث والاستفادة منها، لأنها واقعا أبحاث مهمة، وإن شاء الله أنتم شفتوا فوائدها وثمراتها وترسيخ المعتقد، وإن شاء الله خدمة مدرسة أهل البيت من خلال المباني العلمية والرصينة إلى غير ذلك. فنرجو عموما المعذرة على التقصير. وأختم بهذه الرواية كما كنا نبدأ برواية في فضائل أهل الأمير المسلم الله عليه، نختم بهذه الفضيلة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله تعالى جعل لأخي علي بن أبي طالب عليه السلام فضائل لا تحصى كثرة، فمن قرأ فضيلة من فضائله مقرا بها غفر الله له ما تقدم وما تأخر، ومن كتب فضيلة من فضائله لم تزل الملائكة يستغفرون له ما بقي لتلك الكتابة رسم يعني أثر، ومن استمع إلى فضيلة من فضائله غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالسمع، ومن نظر إلى كتابة من فضائله غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالنظر. هذه موجودة في البحار مجلد 26 صفحة 229 حديث عاشر. هذا تمام الكلام إخواني في ما يمكن أن يقال في هذه الدورة المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم بكل خير، وأن يعجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان جل من شيعته وأنصاره والمقبولين عنده ومستشهدين بين يديه، إنه سميع الدعاء وهو الغاية. وصلى الله على محمد وآل محمد. الفاتح لأرواح العلماء والشهداء والسعداء والأرواح العلامة الطبطبائي صاحب المتن، وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.